في أشياء ثانية برضو دكتورة تكلم عنها قبل، هي قضية الأمانة الأكاديمية.
أيوة صح.
يعني على وقت مثلا على وقت بحث الدكتوراه مثلا واللي سبق بحث ماجستير، أي جهة يبحث عندها في الجامعة أكيد أنهم يهتمون بقضية والله البلاجيريزم، السرقة الأدبية، أو أنك أنت والله تكون يعني يدققون على الأشياء هذه كلها، لدرجة أنك أنت لما تسوي سبميت تسليم للرسالة تمر على 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 البلاجيريزم سيستم تشيك هذا، وشيك لك يقول لك والله أنت هذه ما أخذها من هنا، كم نسبة التكرار عندك في الشات جي بي تي. أنت لو تكتب أنا لو أسأل سؤال له وخلي مثلا زوجي تسأل بنفس السؤال من جواله، هي بيعطيها جواب ثاني مختلف.
صح صح.
الملكية الفكرية وين راحت هنا؟ أنا أقدر أخذ الكلام وأنسبه لنفسي.
صح. هذه فعلا واحدة من أهم البنود الجديدة اللي طلعت في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما كانت موجودة سابقا، وطلعت بسبب اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأنه هو أعتقد مبني بشكل كبير جدا على بيانات غير واضحة الملكية الفكرية لها. ففي تساؤلات كثيرة الآن وحكينا فيها قبل شوي، هل المصدر أو المخرج من تشات جي بي تي مثلا هل هو ملك لك أو ملك لتشات جي بي تي أو ملك للبيانات لأصحاب البيانات اللي أكتشلي تم تدريب النموذج عليها؟ فهذا ما زال ما فيها وضوح عالي، يعني حتى إذا رحت لقوانين هيئة الملكية الفكرية حق المؤلف، المؤلف نفسه، بس الآن لا نعلم من هو المؤلف. هل المادة اللي تم إنتاجها الذكاء الاصطناعي أعتبرها جزء آلي جزء بشري؟ أنا شخصيا أعتبر مثلا القصة طلال المداح أنه يعني من وجهة نظري، لأنه تم استعارة خصائص في صوته وخصائص في طريقة كلامه، أنه جزء كبير منها له نفسيا. عشان كذا أقول why not أننا إحنا ممكن نصل لمرحلة نبيع أصواتنا ونسترزق منها، وبس أهم شيء أني أحفظ حقي أنا كملكية فكرية. طبعا من ناحية أكاديمية هذا موضوع ثاني تماما، أي مختلف، وحتى في كثير بيبرز تم يعني إنشائها، وكان بسبب الأمانة الأكاديمية كانوا يذكرون يا إما في الأكنولجمنت أنه ترى استخدمت شات جي بي تي، أو يحطونه كأوثر.
أوه
أي
يكتبه ككوأوثر.
أي يقول ترى كوأوثر شات جي بي تي.
يا أهلا وسهلا وحياكم الله في بودكاست وثبة، معي أنا عبد الله مسلم. عنوان هذه الحلقة عن الذكاء الاصطناعي، وأتوقع يكفي هذا العنوان تشويقا للاستماع لهذه الحلقة ومتابعتها كذلك على اليوتيوب. استضفنا في هذه الحلقة الدكتورة نجوى الغامدي، وهي مختصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكلمنا عن مستقبل الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف والمخاطر اللي المفروض احنا ننتبه لها، وكذلك مستقبل ريادة الأعمال. كل هذا وأكثر تجدونه في هذه الحلقة التي تأتيكم برعاية كروكانت وكذلك تطبيق جوعان. عندك برضو سمعت الآبل برضو شغالين على ذكاء صناعي جاي. هذا كل هذه الشركات كلها كم ممكن يكون قيمة التكلفة لكل شخص وكل مشروعه، أو لكل شركة وكل مشروعها؟
خلينا بس لو بفكك يعني مدى صعوبة بناء هذه الأشياء اللي ممكن تكون موجودة الآن، تخيلها كمثلث. أنت عشان تبني حاجة زي كذا تحتاج مثلث ضلعه الأول المعرفة أو النوهاو في أنك كيف فعلا تبني هذا الشيء. المعرفة جدا محدودة، وما أقدر أقول أنها نادرة لأنه لكنها فعلا سكارس، لأنه الموضوع جدا جديد والمتخصصين في هذا المجال مهم كثر. فهذا الضلع الأول. الضلع الثاني وجود البيانات. يعني OpenAI يمكن سمها يعني قدرت أنها تسحب على قد ما تقدر من بيانات، وأعتقد أنها قد دخلت في قضايا بحكم الملكية الفكرية لمن يملك هذه البيانات أصلا. الآن الشركات الجديدة صارت على علم بهذه الإشكالية، فلذلك المجد لمن يحتوي على بيانات أصلا تكون هي ملكه. هذا الضلع الثاني. الضلع الثالث البنية التحتية، يوم حكينا عن الجي بيوز والتكلفة إنك تشغل هذه الأشياء. البنية التحتية تحدي كبير أن يكون عندك معالجات ذات كفاءة عالية، أولا بسبب تكلفتها العالية، شيء ثاني بسبب شحها. هذه المعالجات تعتمد بشكل كبير على السيمي كوندكترز، ونعرفين السيمي كوندكترز الآن قديش إن هي شحيحة في السوق، وبالتالي صار زي ما بيقولون الطلب أكثر من العرض فيما يخص الجي بيوز، والحصول على الجي بيوز ما هو بالسهولة زي ما كان سابقا، خصوصا مع طفرة الذكاء الصناعي التوليدي. فصارت هذا المثلث بيقول لك هنا ينبئ أنه حيكون هناك حصرية أو احتكار أو مونوبولي لمين فعلا بيقدر يبني هذه الأشياء. فلذلك تلقى الكي بلاير الآن غالبا بتكون الشركات الكبرى، وفي كمان داخلة مجموعة من الستارتوبس اللي قد تكون انبثقت أو إمرجت أو مثلا سبين أوف من هذه الشركات متخصصة في هذا الموضوع.
دكتور، إذا كنا نتكلم عن 100 مليون دولار فقط تكلفة فاتورة تشغيل الأجهزة اللي تدرب الذكاء الاصطناعي على البيانات، فكم بيكون حجم المشروع كله؟ يعني هذا يعطي أولوية للشركات الكبيرة الآن في السوق. أيوة. أيوة. يعطي أولوية لهم أنكم أنتم تقدرون الآن تصيرون أنتم الأساس في هذا الموضوع وتمشون. هذا يزيد المخاوف والمخاطر اللي ممكن تكون موجودة في المستقبل القريب. أيوة. ما بالك مخاوف معينة؟
في كثير من المخاوف، لكن بس للتوضيح الآن يعني وش اللي صاير. الاحتكارية هذه بسبب ثقافة البرمجيات المفتوحة المصدر، يعني بعد ما ظهرت بعد ما ظهر الجي بي تي كأنها سبحة انفرطت، حتلقى النشط بشكل كبير مشهد اللغات اللي هو LLMs أو Large Language Models، بحيث أنه كل يوم صرنا نشوف نموذج جديد مفتوح المصدر تم إتاحته للناس استخدموه كل يوم، يمكن كل ساعة، ما تتخيل يعني قديش أنه احنا كفرق تقنية كيف نتابع تطور مرعب ومذهل. ويمكن جزء منها تخوف انه تصير هذه الحصرية موجودة بأيادي ناس، وكون شيء أصل سواء كانت هي مفتوحة المصدر او محتكرة، المخاطر يعني اتوقع كبيرة جدا. يمكن الخطر صراحة اللي انا يأرقني حاليا قدرة هذه المنتجات اللي ظهرت على صناعة الوهم، لأنها وصلت لدرجة عالية من الأنسنة تخليك أنت كإنسان ممكن تقع في فخ الوهم لما تجي تتعامل معه. أبسطها وتشز أقلها تكلفة لما تتعامل مع تشات جي بي تي نفسه. معروف أن تشات جي بي تي ترى يهلوس.
كيف؟
يهلوس أنه يعطيك معلومات غير صحيحة، هي تظهر كبنية صحيحة لغويا، صحيحة لفظيا، سياق رائع، يخدعك تقول أوكي هذه كأنها فاكت حقيقة، لكن شات جي بي تي غير قادر على إصدار الحقائق، هو يعطيك فقط جملة مبنية بشكل سليم.
بس ما يتعلم من الأخطاء اللي إحنا نرتكبها؟
هو يتعلم يمكن من السياق أو الصياغة بس، ولذلك إذا جيت تشوفه بتلقى thumbs up thumbs down في نفس هذا فيدباك نعطيه.
وكيف يعطيك بيانات مغلوطة؟
هو الشات جي بي تي الفعلي يعطيك بيانات مغلوطة، هو مو بالضرورة يعطيك بيانات مغلوطة، هو بيشوف مدى في بيانات التدريب اللي هو تدرب عليها مدى ترابط الكلمات مع بعضها البعض في هذاك السياق اللي انت طلبته، ويبدأ يعطيك، لكن ممكن يعطيك معلومات غلط خصوصا لما تيجي تتكلم معه باللغة العربية. الآن اكتشفوا أو تداركت النماذج هذه الأخطاء هذه، فقامت تربطها بيش بالويب، بحيث أنك أنت تحاول تجيب لك معلومات صحيحة وتربطها وتعطيك معلومات أدق. لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي في وضعه الحالي ترى ما يفهم، هو قادر على أنه يوهمك أنه يفهم بس هو ترى ما يفهم، وهذا فخ بنقع فيه، لأننا إحنا نظن أنه أي معلومة يقدمها هي صحيحة، هي ليست صحيحة، لازم أنت ترجع لها validation. لذلك هذا يعني نصيحة للطلاب اللي استخدم شات جي بي تي، لا تكتب إسي فيه، لا تكتب أي مقالة فيه، لأنه مو بالضرورة المقالات صحيحة، لازم ترجع تراجعها. أنت ممكن تستخدمه كيف؟ proof reading أو تدقيق إملائي. أنا شخصيا أستخدمه تدقيق إملائي، أكون كتبت النص اللي أبغاه أسلمه أقول له proof read،
وكتوليد الأفكار يعني
وتوليد الأفكار زي ما تكلمنا اليوم. فعلا هو ممتاز في الideation، لكن لا تعتمد عليه في موضوع حقائق أو معلومات أو بحث. لا، ما أعتقد أنه وصلنا للمرحلة الآن أنه ممكن يغني عن مثلا محركات البحث، ولو انه مايكروسوفت عندها الان اي ثينك اسمه ناسي والله اسمه بارد اي ثينك ممكن مربوط أعتقد بمحركات بحث، فبالتالي يعطيك بعض المعلومات اللي ممكن تكون صحيح. فهذا فخ الوهم. نجي على أمثلة تكون أقل حدة، اللي سولفنا عنه يوم تكلم عن المغنين اللي يعني توقع اللي يتابع في تيك توك يشوف الترند اللي هو المغنين اللي يغنون بأصوات ثانية. طلال مداح مثلا يغني Take Me to the Moon،
واجد ماجد غنى أغنية أفريقية بعد.
أي بالضبط. والملاحظ هنا لما تشوف هذا النماذج إنها مو بس تقتبس خصائصك الصوتية بل وكذلك خصائصك الكلامية، فهي تستعير الخصائص الصوتية حقت مثلا طلال مداح، البيتش أو حدة الصوت والموديليشن وهذه الأمور، وتستعير كذلك خصائصه الكلامية، فكأنه استعنت السيجنتشر حقه في الكلام وفي الغناء تماما، وأحاول أنا أي ترانسفير هذا الستايل على الأغنية الموجودة عندي. والشيء الجميل أنه الشيء العجيب أنه حتى تلقاه وهو يغني محافظ على نفس اللدغة الجميلة اللي هو يقولها لما يغني غني، لدغة الراء. هذا طبعا فيه تساؤلات كثيرة يعني كبيرة، اللي هو هل اللي صار هو فعلا شيء أخلاقي؟ هل هذا بيفتح كذلك مجال انتحال الأصوات والشخصيات؟ وشفنا كثير أمثلة أنه ممكن بسهولة أنه أحد ينتحل صوتك وشخصيتك فقط بمجرد يعني أنا أكون عندي بيانات كافية لك وأنت تتكلم.
في أشياء ثانية برضو دكتورة تكلم عنها قبل، هي قضية الأمانة الأكاديمية.
أيوة صح.
يعني على وقت مثلا على وقت بحث الدكتوراه مثلا واللي سبق بحث ماجستير، أي جهة يبحث عندها في الجامعة أكيد أنهم يهتمون بقضية والله البلاجيريزم، السرقة الأدبية، أو أنك أنت والله تكون يعني يدققون على الأشياء هذه كلها، لدرجة أنك أنت لما تسوي سبميت تسليم للرسالة تمر على البلاجيريزم سيستم تشيك هذا، وشيك لك يقول لك والله أنت هذه ما أخذها من هنا، كم نسبة التكرار عندك في الشات جي بي تي؟ أنت لو تكتب أنا لو أسأل سؤال له وخلي مثلا زوجي تسأل بنفس السؤال من جواله، هي بيعطيها جواب ثاني مختلف.
صح.
الملكية الفكرية وين راحت هنا؟ أنا أقدر أخذ الكلام وأنسبه لنفسي.
صح. هذه فعلا واحدة من أهم البنود الجديدة اللي طلعت في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما كانت موجودة سابقا، وطلعت بسبب اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأنه هو أعتقد مبني بشكل كبير جدا على بيانات غير واضحة الملكية الفكرية لها. ففي تساؤلات كثيرة الآن وحكينا فيها قبل شوي، هل المصدر أو المخرج من تشات جي بي تي مثلا هل هو ملك لك أو ملك لتشات جي بي تي أو ملك للبيانات لأصحاب البيانات اللي أكتشلي تم تدريب النموذج عليها؟ فهذا ما زال ما فيها وضوح عالي، يعني حتى إذا رحت لقوانين الهيئة الملكية الفكرية حق المؤلف نفسه، بس الآن لا نعلم من هو المؤلف، هل المادة اللي تم إنتاجها الذكاء الاصطناعي أعتبرها جزء آلي جزء بشري؟ أنا شخصيا أعتبر مثلا القصة طلال مداح أنه يعني من وجهة نظري لأنه تم استعارة خصائص في صوته وخصائص في طريقة كلامه، أنه جزء كبير منها له نفسيا، عشان كذا أقول why not أننا إحنا ممكن نصل لمرحلة نبيع أصواتنا ونسترزق منها، وبس أهم شيء أني أحفظ حقي أنا كملكية فكرية. طبعا من ناحية أكاديمية هذا موضوع ثاني تماما، أي مختلف، وحتى في كثير بيبرز تم يعني إنشائها وكان بسبب الأمانة الأكاديمية كانوا يذكرون يا إما في الأكنولجمنت أنه ترى استخدمت شات جي بي تي أو يحطونه كأوثر.
أوه
أي
يكتبه ككوأوثر.
أي يقول ترى كوأوثر إز شات جي بي تي.
وين بنوصل دكتورة؟
احنا بنوصل مواصيل ما اعتقد اننا كنا توقعناها، فهل بيصير في مرحله وبنعيش في عالم بيكون فيه تكامل بين الانسان
اذا بنوصل يا دكتوره مثل ما قلتي ان الواحد يقدر يبيع صوته؟
اي
يعني زي اللي تقول كان اكتب كتاب والف وابدع في الكتاب الادبيه وبع الكتاب الحقوقة للدار الفلانيه او حاجه زي كذا. في من المخاوف الكثيره اللي تدور الان دكتوره ان اقصاء بعض الوظائف،
اي
وأنه الآن أي شخص يشغل مجال إنساني حالاتنا يعني احنا متخصصين اللغة الإنجليزية يقولون ترى المترجمين جاي عليهم الدور أو جاهم الدور أصلا. ممكن أنه بعض الوظائف تقصى.
شوف هو فعلا يعني في كثير تقارير تم إصدارها يعني سواء كان من consultants أو حتى من منظمات عالمية أنه هذا فعلا ريسك عالي بيصير بسبب المهارات اللي الذكاء الصناعي بدأ يظهرها كصناعة المحتوى كالترجمة والكتابة، القدرة على المراجعة التدقيق. ففي كثير وظائف ممكن يتغير شكلها. أنا ما بقول إنها بتنتهي، قد يتغير شكلها أو الوصف الوظيفي لها. أنا دائما أقول التقنية دائما إذا هي بتعطيني بعد جديد في طريقة أدائي وتحسن كثير من كفاءتي يا مرحبا فيها بالعكس. فأنت ممكن كمترجم تستخدم التقنية، لكن هي أنا أعتقد أنها ما حتستبدلك، لأنه مهم جدا وجودك. دائما يقولون واحدة من أهم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي human in the loop، لازم تكون موجود أولا. أنك ما أعتقد أنها وصلت لمرحلة أنها ممكن تطلع لك شيء 100% ممتاز. أنا يعني شخصياً مرة جربت أستخدم شات جي بي تي، أبغى مثلاً أعطيته عناصر أبغى يكتب لي سيرة ذاتية، كتب لي شيء يعني ما أعجبني تماماً. فرجعت تواصلت مع الجهات اللي هي حقت البروفريدينج والكتابة أو التدقيق عشان أحتاج العنصر البشري، ما أقدر أستغنى عنه. لسه ما وصلنا لهذه المرحلة، بس التقارير تقول كمان أنه هي مو حتلغى، اللي بتلغى فعلا اللي ممكن الذكاء الصناعي يستبدلها زي مثلا الريسبشنست مثلا، او اللي هم الفرونت لاينرز اللي يكونون في الخطوط الاماميه، وممكن الذكاء الصناعي يقوم بالمهام الاوليه اللي هم يسوونها. بس هل هم بتتغير وظائف؟ لا، هم ممكن يعني يتفرغون لاشياء اكبر. والعجيب كمان أنه يقول لك تخلق منظومة جديدة، الذكاء الصناعي وظائف جديدة خصوصا في القطاع التقني. أنا أشوف وظائفنا إحنا كتقنيين تغيرت بشكل كبير.
كيف؟
أنا حتى سجلت بودكاست السنة اللي فاتت أقول على وش أشكال الوظائف اللي طلعت. الحين هذه الوظائف تغيرت، طلعت لنا وظائف جديدة كلها تدور حول هذا اللارج لانجوج مودلز، كيف إحنا نتعامل معه، كيف نبنيه.
اسم البودكاست اللي سجلت فيه؟
بودكاست مسك.
بودكاست عنان.
عنان.
عشان
البودكاست عنان.
يعني عشان المتابع ممكن يرجع له.
أي، فأنا أعتقد في أشياء كثيرة ذكرتها في بودكاست عنان وكان بودكاست جميل. تغيرت الآن، تسارع مرعب اللي صار، يعني لا علينا إحنا كبشر ولا على أشكال التقنية. ففي وظائف جديدة حتطلع بشكل كبير، واعتقد الوظائف اللي عليها ريسك حنعملها أبجريد. أتخيل
يعني ممكن أنه التقنية تولد احتياج
مليون في المئة
زيادة،
مليون في المئة،
مع إلغائها لبعض الوظائف
بتغير. ليش؟ لأنه زي ما قلت لك التقنية حتمسك الأشياء البيسك والأساسية، الإنسان حيتفرغ لأشياء يعني أشياء أكثر كرياتيف أو ونحتاج فيها اللمسة الإنسانية.
بس ما تفضلي.
أي بس أنا هنا نقطة مهمة جدا صراحة أنا اللي أرقني، يعني أنا ما أعتقد إنه هذا لوحده كافي. في نفس الوقت حتى أقدر أحافظ على الناس، أنا لازم كمان أدرس تأثير هذا التقنية على النظام التعليمي نفسه.
جميل.
وعلى شكل بناء المهارات، المنظومة المهارات بتتغير بشكل كبير جدا. أعطيك مثال، منظومة المهارات الفن الرقمي. إحنا كنا نرسم أول، الفنانين الرقميين الآن زمان يعني يستخدمون أدوات معينة، فوتوشوب إلى الأشياء اللي فيها سكتشنج. الآن هم ممكن يستخدمون لارج لانجوج موديل كبير، فقط يكتبون ارسم لي صورة كذا كذا ويطلع له صورة جديدة.
قبل 4 سنوات تقريبا أو 3 سنوات دكتورة، يوم أبل بنسل وكيف أنك أنت تكتب وتخلي ريشة ورسم، كانت تدعم الرسم الرقمي.
كانت تدعم.
الآن القلم ده بيلغى شكله.
ما أعلم، ما أقدر أقول، بس اللي أنا قاعد أشوفه حيتحولون more of prompt artist. كلمة prompt اللي هو الجمل اللي أنت تدخلها لهذه النماذج. فيه نموذج شهير نسيت اسمه، اللي يصدر كذا صور جميل، دالي. دالي برومت ترسل تكتب فيه وش تبغى ويطلع لك صور.
وإي آي.
هو AI بس ترى ليس بسهولة كتابة هالبرومتس. فإحنا نحتاج فنان عنده مخيلة فنية يقدر بالضبط يوصف شكل الصورة اللي تبى تطلع أو اللوحة اللي تبى تطلع وكيف شكلها وش نوع الألوان اللي بيستخدمها كيف التدرجات. فترى هذا أعتقد أنه هذا next gen artist. فالوظائف ما بتموت قد ما أنه أنت مهاراتك بتتغير.
بس عطل المهارات
هذا تخوف. وأنا دائما أقول يعني تخيلوا إيرا ممكن يصير فيه ينطف الكهرب وتموت كل هذه الأشياء. أنت كإنسان ما هي القيمة المضافة لك؟ ما هي الفاليو بروبوزيشن اللي أنت بتضيفها؟
أوف التساؤل والله مخيف.
يخوف.
والله يخوف التساؤل.
أنا أقولها دائما للناس اللي أشتغل معاهم وأنا دائما أخاف أستخدم شات جي بي تي لأني أخاف أفقد مهاراتي الكتابية. فقط أستعين به علشان يصحح أخطائي المليلي أنا أعتقد أني أنا عندي فيها مشاكل.
طب وجهة نظر اللي يقول لك والله أنا أستخدم الشات جي بي تي كسكرتير مثلا؟
هو نفس 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 الفكرة أنك أنت إذا عندك تقنية بتضاعف من أدائك استخدمها. يعني مثلا يقول لك في دراسة المبرمجين ترى من الناس اللي بتتهدد وظائفهم بشكل كبير لأنه الآن اللارج لانجويج موديل ترى تقدر تبرمج تقول له اكتبي لي كود يصمم لي تطبيق على أبل ليصلح لي كذا 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 خلاص انتهى دوره
وضبطت تماما
ممتاز جدا. بس يقول لك في دراسة انه هذه الأداة تساعد المبرمجين اللي أدائهم عالي اصلا لكنها لم تساعد المبرمجين المبتدئين. فانت ما زال فيك انك انت تبني النوليدج والنوهاو لانك انت تحتاجها حتى تقدر تقود هذه النماذج. يعني اعتقد انك انت لما تكون تعرف كيف تبني التطبيق تقول انا ابغاك تحط لي فيه الكود الفلاني اللي يصلح لي كذا انت فاهم شلون يشتغل ولا انك بس تقول لك كذا جمل عامه فانت تحتاج انك تعرف هذا.
يعني مو اي واحد ممكن يكتب الكود معين او يكتب طلب معين للشات جي بي تي في الموضوع مثلا
عشان يعطيك كفاءة أعلى أنت لازم تكون فاهم
فاهم
كيف تتعامل معه.
جميل. طيب دكتور تعليقك على القيم الاجتماعية اللي ممكن تتغير بسبب الذكاء الاصطناعي من ضمنها مثلا اللي تكلمنا فيها الانتحال الشخصية يعني الكذب على لسان الآخر المقاطع اللي انتشرت في قضية أنه والله شخص يعلن لمنتج بصوت شخص مشهور فقط من أجل الترويج لهذا وش تتوقعين الذكاء الاصطناعي بيأثر على هذه القيم اللي موجودة عندنا في المجتمع؟
سؤال مرة عميق صراحة. أعتقد أنه توافر الأدوات بيخلي وعدم وجود العقوبات أو خلنا نقول عدم وجود حوكمة واضحة لاستخدام هذه الأدوات شيء طبيعي أنه الناس بتخترق النظام أو خلنا نقول تخالف النظام بشكل طبيعي. سهولة الوصول للمنكر بيزيد أداء المنكر دائما وخصوصا أنه ما في وضوح وش الصح وش الخطأ ما لسه الفاليو سيستم أو نظام القيم حول استخدام هذه الأشياء غير واضح. إحنا لسه ما بعد يعني شفنا وش الأثار المترتب غير الديب فيك. ديب فيك هو اللي يخوف الآن بس في أشياء ثانية ما بعد شفنا.
اللي قصدك في انتحال الشخصية
ياس بالضبط أوكي. إن أنا أقدر أطلع بهوية مختلفة تماما وأأثر على هوية أأثر أو مثلا أسرق أسوي أي نوع من الانتحالات أو الاختراقات اللي بسبب تحالي هذه الشخصية. فما عندي إجابة واضحة. أنا أتوقع بتكون فيه هزة لمنظومة القيم ما هي بسهلة إذا ما تم حوكمة واضحة وجلية على استخدام هذه الأدوات.
نأخذ الجزئية الأخيرة من حديثك دكتورة كيف نقدر نقلل من الآثار هذه كيف نحصرها سواء كانت القيم ولا كانت الجهات التعليمية سواء يعني كيف ممكن كشخص غير متخصص أقول والله لا بتكون في أنظمة وحوكمة وأخلاقيات أو ضبط لهذا وش بيسوون التقنيين عشان يضبطون هذا الموضوع؟
أعتقد أول شيء أي أحد يصنع تقنية خصوصا تقنيات الذكاء الصناعي التوليدي في البداية لازم يكون هناك في المخرجات اللي يخرجونها شيء يقول ترى this is AI فلما انت تعطي هذا ديسكليمر انه هذا AI، تعطي كذا تنبيه انه AI، ولازم تتوقع انه المنتج اللي ظاهر من هذا ممكن يتم إساءة استخدامه، او ممكن تكون المعلومات غير صحيحة ومغلوطة. فإعطاء هذا التنبيه او هذا الليبل او الواتر مارك على هذا المنتج الخطوة الاولى. اعطيك مثال، 2017 اعتقد جوجل قد تكون سبقت الباقيين في اظهار منتج يشبه بشكل كبير الانسان، ناسي اسم المنتج الان، بس كان عبارة عن ايجنت يتكلم بلغة بشرية، وانت كأنه سكرتيرك وتقول مثلا عندي الموعد الفلاني اتصل على العيادة وغير الموعد، وحتى تداول المقطع في كيف ان الايجنت هذا يتكلم مع الشخص الثاني بشكل بشري مرعب، لدرجة انه حتى النون فيربل كوميونيكيشن زي اللي مرة تدل على انه it's a human discussion كان مقتبسها بشكل مرة مرعب. جوجل وقفت هذا المنتج بسبب انه الخوف صناعة الوهم انه الناس ممكن تتعاطى معاه على انه ما هو بـ AI. فلذلك الخطوة الأولى علشان أقلل من أضرار AI إنه أي شيء يصدر لازم أنوه إنه ليس بشري بل هو من صناعة AI، وبالتالي أنا أخذ حذري كإنسان إذا جيت أتعامل مع هذه المنتجات.
والشيء بشيء يذكر، فيها خبر أو قصة قرأتها في أتوقع أنه في أمريكا، لشخص الاي اي انتحل شخصيه بنته
اي
وانها مختطفه
اي
حول لنا فلوس وفعلا اخذ كل شيء في صوتها الى درجه البكاء الى درجه وحول لهم فلوس، وكان يدق على بنته وما كانت الجوال كان مقفل الظاهر او حاجه زي كذا. ارسلك القصه نفسها بالضبط والمصدر لها، لكنه هذا بحد ذاته يخوف كل اب وام، وفي نفس الوقت يخوف كل شخص انه انه يستخدم صوته. فوش الاشياء اللي انت قلتيها قبل شوي دكتور، ممكن واحد ياخذ صوت الحين للقاء هذا البودكاست، ياخذ الاصوات ويبدا يستخدمها، وش الشيء اللي ممكن يخلي يحميني انا كشخص الحين، انا كيف احمي نفسي
اي
في هذا في ظل هذا اللي قاعد الانتحال اللي قاعد يصير
في انت؟ اذا احنا نفكر فيه بجهتين، في جهه انه انت يتم انتحال شخصيتك او انك تتعرض لي في الانتحال هذا. فأولا لازم نأخذ في عين الاعتبار أنه انتحال شخصيتك بيصير لو أنت كانت أصلا بياناتك متاحة بشكل كبير، فطالما أنك أنت عندك ريكورد موجود على الويب فأنت لازم تحط في الاعتبار أنه هذا احتمال كبير جدا. فممكن أنك أنت تحاول أنه بطريقة أو أخرى تحمي نفسك قانونيا، بحيث أنه البيانات المتاحة على الويب يتم استشارة محامي أنه كيف أنا أقاضي أي شخص ممكن يستخدم بياناتي. إذا الناس شافت أنه هناك عقوبة ورادع لاستخدام البيانات المتاحة على الويب لأسباب خاطئة أو من دون إذن صاحبها، هنا يبدأ الناس كذا يستوعبون، ونبني ثقافة اللي هم اللي تكون نوع من الجرائم الإلكترونية. فممكن هذا القانون يتوسع بحيث أنه يشمل هذا البند، إنه الناس ما ممكن تخترق البيانات المتاحة على الآخرين بدون ما تأخذ إذنها أو موافقتها. أنت كشخص تتعرض للطرف الثاني، أعتقد الآن لازم يكون عندنا وعي تام وشامل إنه الانتحال وارد. فتحاول على قد ما تقدر في حسب السياق إنك أنت ما تأخذ وتعطي، وتركز حتى لطريقة الكلام. أنا ما زلت أعتقد إنه الذكاء الاصطناعي مو بيرفكت 100%، في أشياء غريبة تقدر أو glitches معينة تقدر تكتشفها في مخرجات الذكاء الاصطناعي. فخذ واعطي مع هذا الشخص، وحاول كذا تدخل وتسأله في أشياء يعني تدور حول معرفة بينكم سابقة، لما تتأكد فعلا هل هو نفس الشخص ولا لا. فهذا اللي صراحة أفكر فيه الآن، لكن it is happening وأتوقع بيصير، واللي يساهم بشكل كبير اللي هو البرمجيات المفتوحة المصدر، يمكن ما يكون عليها رقابة عالية اللي تسهل وصول هذه الأشياء. فأعتقد وجود قوانين حتى تحوكم هذه البرمجيات مهم جدا.
أنت دكتور من وجهة نظر مختصة في هذا المجال، وش أكثر شيء يخوفك في مجال الذكاء الصناعي؟ وش أكثر شيء يسعدك أو أنه معطيك أمل أو تفاؤل؟
أنا ببدأ بالشيء المتفائل، لأني أنا قاعدة أعيش عصر جميل جداً، لأني أنا أدرس واشتغلت في الذكاء ودرست في الذكاء الصناعي فترة طويلة جداً. أشعر الآن أنه العصر الذهبي لشيء أنا كنت كنجوة يعني أمتهنه فترة طويلة، وجميل جداً أن قاعدين نشوف تحديات جديدة، وسعيد أني أشوف حتى في الصعيد المحلي اهتمام كبير لهذا الموضوع. يعني أنا أشوف مثلاً الهاكاثونات اللي قاعد تصير، البرامج التدريبية اللي قاعد تطرح، في اهتمام واضح محلي كبير جداً بهذا الموضوع. فأنا أشعر أني الآن في طفرة وفي يعني عصر جميل جداً لنا، وأشوفها تحديات كل يوم أحاول على قد ما أقدر أشوف وش النموذج الجديد، وش الأداء الأفضل، كيف نقدر نحسن وهكذا. فبالنسبة لي عصر الكرياتيفيتي غير مسبوق.
جميل.
اللي يخوف طبعا وظائفنا إحنا بتغير شكلها، بتغير شكلها بشكل كبير جدا. متحمسين نشوف كيف إلى أين بنصل.
بس أتوقع لكم أنتم التقنيين لا
حيتغير شكل، يعني أتوقع الـ 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 السكوب حق عملي بيتغير. هل بكون أنا مطورة لهذه النماذج أو أكون أنا فقط شخص يعني برومتر أو ما أعرف. أنا قاعد أشوف إيش قاعد يصير وقاعد أحاول أبحث وين 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 بيكون دوري في هذه الرحلة الجميلة. اللي يخوفني إنه صحيح إنه النماذج اللي قاعدين نشوفها الآن ما وصلت لمرحلة كبيرة إني أقدر أقول إنها ممكن تسبب خطر على البشر، لكن أعتقد أنه ممكن يصير. أنا في البودكاست السابق سئلت نفس السؤال، كنت أقول لا ما أعتقد بيصير في خطر. أنا اليوم أقول لك أنا ما أدري، احتمال ممكن، لأنه متى ممكن هذه النماذج تشكل خطر على الإنسان؟ أعتقد أنها تشكل في حالتين. إذا إحنا نتكلم عن أن هذه النماذج تشبه ذكاء الإنسان، وش حصل؟ يصير الخطر إذا كانت تشبه وعي الإنسان، ما حصل باقي، بس ترى ممكن. وبالوعي بمعنى أنك أنت تكون شخص واعي وعندك حواس وعندك أحاسيس ومشاعر وعندك خطط وأهداف ودك تسويها في الحياة. إذا صار الذكاء الاصطناعي يصل لهذه المرحلة، أعتقد هنا الموضوع بيكون فيه كفاءة عالية وفي نفس الوقت خطر، لأني أنا ما أعرف هل أنا بقدر أروضه ولا أعيش حياة معاه تشاركية، أو هو راح يستعبدني.
يعني ممكن نوصل إلى لحظة نقعد نفاضل بين هذه الخيارات؟
ما أدري لا أعلم يعني هذه من المدارس الفلسفية اللي قاعد أقراها الآن وأسمعها، وكنت أقول لا يبالغون. أنا بالكفاءات اللي قاعد أشوف الآن، بالبعد اللي قاعد يعطيني إياه الآن ذكاء اصطناعي، واليمكن يمكن
الله يستر. قلت الذكاء التوليدي،
أي
صحيح؟
أي.
وش نوع الذكاء؟ ونجي على نقطة الذكاء الصناعي أقصد، ونجي على نقطة أنه اللي قاعد يصير الآن كيف بشكل المستقبل؟
أي. فهو الذكاء الصناعي التوليدي هو اللي فعلا زي ما قلت لك شعرت أنه بديت الآن في نقطة حيرة في كيف ممكن يتطور الذكاء الصناعي، لأن الذكاء الصناعي بطبعه متطور. يعني ممكن حتى في كثير من البيبرز اللي أقراها مؤخرا تقول فاجأنا أداء هذا النموذج بطريقة إحنا لم نكن نتوقعها ولا نعلم أصلا كيف تصرف بهذه الطريقة.
اللي هو الآن ذكاء نموذج
هذا، يعني هذا الـ هذا الـ هذا المستوى من الذكاء الصناعي، فهو ممكن يتطور بطريقة حتى اللي بناها ما هو بعارف شلون تطورت. هذا شوي يخوف صراحة. أوكي. فلذلك طلعت فيه كثير فلسفات الآن عن كيف بيكون شكل الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وكيف إحنا كبشر تتغير قيمنا والvalue system حقنا بشكل كبير. واحدة من الآراء كانت تقول إنه شايف الecological system أو نسميه النظام البيئي اللي نعيش فيه كمخلوقات. يعني إحنا نعرف إنه السايكل اللي موجودة تبدأ بالحشرات، بعدين الحيوانات والنباتات والإنسان، كل هذه مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. يقول لك نتوقع أنه في هذا النظام البيئي سيدخل الذكاء الاصطناعي ضمن هذا النظام البيئي، يعيش بشكل تكاملي مع الإنسان، وأنا هذه فكرة أنا أجلس أتقبلها، وفي داخلي رفض من منظور صراحة ديني، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. فالتكريم والرفعة والعلو هذا وعد رباني يعني من بدء الخليقة. فهل ممكن أن يدخل أو يكون هذا الآلة مهيمن على الإنسان؟ الله أعلم. أعتقد هنا الأخلاقيات والحوكمة ممكن تساعد بشكل كبير أنها فعلا تقود هذا الشيء أو تمنع من حدوث هذا الشيء. المدرسة الثانية تقول لا، إحنا بنتعايش معها بحيث أننا زي ما يكون في بشر بيكون في بشر خارقين، سوبر هيومنز. ذكرني بمسلسل كنت أشوفه أيام الثمانينات وإحنا صغار، بيونيك
أي بالضبط، والله
في أجزاء منهم هم بشر بس في عندهم أجزاء غير بشرية. أعتقد إن ماسك started to do something في هذا الموضوع، يقول لك أنا بحط شريحة، ببدأ start up تسوي شريحة في دماغ الإنسان. وكان
وش بتسوي الشريحة؟
الله صدقني أنا من كثر ما أني الخبر روعني ما قلت من قراءة الخبر.
أنت روعك الخبر، أنا ماني قادر أستوعبه دكتور الحين.
أعتقد الشريحة إذا فهمت صحيح، وما ودي أقول معلومات ماني متأكدة منها، بس مو حتزيد من كفاءتك كإنسان أو تزيد من طاقتك وتصير تصير يعني تفكر بطريقة مختلفة لعالم. هو حاليا ترى على فكرة موجود، يعني باركنسون ديزيز كانوا يقولون أنه ممكن نعالجه باستخدام شيب صغيرة تزرع في الدماغ regulated by الذكاء الاصطناعي، تعيد تنظيم ما أنا ماني بطبية فما أعرف بالضبط شو بيصير، بس تعيد تنظيم ما تسبب من الخلل اللي أدى بحدوث باركنسون ديزيز. فهو انتقل من شخص يعني مريض أو 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 قوضت مهاراته بسبب المرض إلى شخص عادي. لكن إن انتقل من شخص عادي إلى شخص غير عادي وسوبر هيومن، أنا ما أدري يعني إيش هل ممكن يصير. وممكن في ذكرت حلقة في بلاك ميرور عن واحدة من الأمهات كانت تقول بنتي تتعرض للتنمر بشكل كبير، أنا ما أبغاها تشوف المتنمرين، فزرعت زي تشيب في دماغها بحيث أنه لو صار فيه تنمر أو مشهد مزعج يصير كذا بلوري.
يا ساتر.
بالنسبة لي it wasn't sci-fi. أنا زي ما قلت لك بلاك ميرور السيزن الأخير ما صرت أشوفه sci-fi، لأني بديت أشوف أجزاء منها بدأت تتحقق صراحة.
وهذا بحد ذاته والله دكتورة مخيف.
تخيل يكون عندك سوبر هيومن، يعني أداؤهم بالأخير هي مدارس، ليس بالضرورة أنا أتفق معها. أنا أعتقد الإنسان يستطيع أن يسيطر من الآن، لذلك الأخلاقيات والحوكمة مهمة جدا.
طيب دكتورة، خلينا نروح من جو الرعب لأننا عشنا، نروح إلى جو البزنس والريادة الأعمال والمستقبل المشرق إن شاء الله بإذن الله في هذا المجال. وشو تشوفين مستقبل ريادة الأعمال مع الذكاء الاصطناعي؟
أعتقد بالذات الذكاء الاصطناعي التوليدي، دائما أقول أنه هو بني على عنصرين مهمين، على ستارتابس وعلى البحث والتطوير الR&D. ف ويقول لك حتى وفقا لدراسة أخيرة أنه الشركات هذه الستارتابس أصبحت معقل للعلم والمعرفة أكثر من الجامعات، بسبب قدرتها على تمويل التكلفة لبناء هذا الذكاء الاصطناعي. الجامعات نحن نعرف ترى هي مشكلة عالمية، عادة الحصول على الفند أو التمويل ما هو بشيء بسهولة.
صح.
فالستارتابس هذه فيها وفرة من الخبرة والمعرفة والعلم، فيها قدرة على الحصول على ممكنات البنية التحتية والمال لتغطية التكاليف اللي ممكن تحتاجها أعمال التطوير في الذكاء الاصطناعي التوليدي. فلذلك هي قفزت قفزة عظيمة، ووفقا لآخر تقرير أعتقد باي أوكسفورد أنه الستارتابس والشركات ستنافس وتتغلب على الجامعات من ناحية وتطوير والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأنت ما شاء الله دكتورة لك تجربة في ستارتابس.
صحيح.
وهو نفس المجال التقني.
كان مجال تقني نعم.
كيف بتشوفين لو كان يعني والحمد لله على كل حال يعني. ولو تفتح من الشيطان، بس أنا أقصد إنه لو كان الذكاء الاصطناعي موجود
وقت هذا،
وقتها كان وقت استخدام الآن، كيف تشوفين تطور ستارت أب وقتها؟
أعتقد بيتغير فيه أشياء كثير يعني. أنا بديت تقريبا ما بين 2009 وانتهيت يمكن حول 2019 أو 2018، وكان يعني الستارت أب هو ستارت أب يخدم يعني يبني أو يسوي أو يقول هيلث تك ستارت أب، ويستخدم حتى الذكاء الاصطناعي بطريقة أخرى في موضوع كيف إنه أدابت المستويات الصعوبة. هو كان كأنه لعبة، فأدابت مستويات الصعوبة للمستخدم. كيف كان ممكن يساعدني؟ أولاً أنت كونك قاعد تنتج منتج ذكاء اصطناعي، هذا يساعدك بشكل كبير في تسويقه. نعم. It's a good branding. خلنا نكون يعني it's هي كلمة العصر الآن، ذكاء اصطناعي. تبني منتج ذكاء اصطناعي، everyone wants you. أوكي. أنا ما ترى أنا ما أقولها وأنا سعيدة. It's a fact. أوكي. فأنت مطلوب في السوق لأنك أنت معناته ذكاء اصطناعي، معناته كنت تقدم شيء بكفاءة عالية جدا. كان ممكن يوفر لي موظفين آليين، وهذه واحدة من الترندز اللي تكلموا عنها. أعتقد غارتنر كانت تقول نعتقد في سنة 2027 أنه يصير عندك موظفين آليين مع الموظفين الطبيعيين. فأنا ممكن يكون عندي موظف آلي يكتب لي الكود، يسوي لي أبديت أنا كنت مسوي تطبيق، ممكن يسوي لي أبديت أبغريد للتطبيق، تحديثات جديدة، كتب ليها خلاص صلح ليها أنا وارتحت. واحد يتعامل مع العملاء، ممكن مراسلات، كل هذه AI يساعدني ويحل لي مشاكل، يقلل عليه كوست عالي جدا.
طيب دكتورة، كلامك عن ستارتابس بشكل عام،
أي
حجم ستارتابس هذا اللي ممكن يقدر يتحمل تقنية مثل الذكاء الاصطناعي ويقدر يموله، وش حجمه؟ لأنه حنا يعني طبعا أنا أتكلم كمتعلم وكمتفرج، ما لي داخل في المجال هذا كله. ذكرنا قبل في بداية اللقاء أنه 100 مليون هذه الحين عجزت تروح من رأسي.
بس أنت حط في بالك، أنا أقول لك OpenAI قاعدة تسوي نموذج very generic عام جدا، فلذلك تقول أنا بسحب كل ما يمكن أن يتم تداوله وذكره. الآن صار في توجه يقول لك لا، أنا ببدأ أخصص domains متخصصة وأبني نماذج أصغر وأقل تكلفة، وهذا ترند الحين طالع. فتلقى مثلا شركات متخصصة بالنماذج المالية، طلع أعتقد في شيء له علاقة ببلومبرغ، النموذج خاص بالتفاصيل المالية وإلى ما ذلك. مثلا يقول لك لا، أنا ببدأ ببني نموذج خاص بالقانونية، فأنا بس بجمع سكوب صغير على المصادر الموجودة المفتوحة المصدر، بالتالي التكلفة ما أبدأ من الصفر، أبدأ من شيء وبس وأعيد ضبطه. لأنه أنت عندك طريقتين لبناء نماذج، يا أما تبدأ من الصفر ما يسمى بالفاونديشن موديل، تبني الفاونديشن، أو أنك تعمل له فاين تون، إعادة شيء موجود بس تعيد ضبطه ببيانات جديدة. هذا أقل تكلفة بشكل كبير جدا، وقاعدين نشوف صراحة أنا في الواقع نتائج مرة كويسة. فأنت تقدر تبنى أو تختار مجال محدد وبسيط وتبدع فيه. ليش أنا أعتقد أن الآن وقتكم؟ أنا في البودكاست القديم كنت أقول ابحث عن نقاط ألم، وما زلت أقول دائما لأي رائد أعمال لازم تبحث عن نقاط أمل على الألم تبدأها. الآن نقاط الأمل everywhere، الألم everywhere موجودة. كيف؟ ليش؟ لأنه صارت الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة تبدأ تتحول تصير ما يسمى بcognitive organization، شركات ذكية. والشركات الذكية تحتاج هذه النماذج حتى تسرع من التحول الرقمي فيها. فأنت كستارتب عندك فرصة أنك تبني هذه، خلاص تخصص في دومين معين، ممكن بس تخصص في اللغة العربية، أنت مثلا في مختص بالترجمة، والله تقول النماذج الموجودة ما هي كويسة باللغة العربية، خلني أحسنها باللغة العربية، يصير عندك نموذج يسوي لك الترجمة ولا تحتاج يكون عندك موظفين. لذلك ما أعتقد وظيفتك وظيفة أو تخصص المترجم بتروح، بالعكس. فحد الدومين كذا صغير، شوف إذا له، أنا متأكد أنه له حيكون ماركت وتخصص فيه، وبالتالي ما حتكون بالتكلفة العظيمة اللي بدأت فيها هذه الشركات الضخمة.
جميل. لو في أرقام ممكن تذكرينها دكتورة عن قيمة التكلفة إذا مر عليك ستارتاب الآن في الوقت الحالي قاعد يحاول يوظف الذكاء الصناعي، يعني كم تقريبا ممكن اني انا كشخص اقدر اجيب والله نموذج ذكاء صناعي وممكن أني أنا أستفيد منه.
أعتقد أنا اليوم مر علي رقم بس يعني ماني متأكدة منه 100%. الرتم اللي بدأت فيه أوبن AI كان وقتها خلنا نقول ما كانت فيه نماذج اقتصادية بتسميها اقتصادية لأنها تحتاج كانت كل النماذج تحتاج بيانات مرة كبيرة وتحتاج بنية تحتية ضخمة وإلى ما ذلك. وزي ما قلت لك هي سبحة وانفرطت فصارت في نماذج كثيرة الآن موجودة اقتصادية ما تحتاج هذه البنية التحتية الضخمة ولا تحتاج لهذه. فقريت اليوم كأنه يقول 4 مليون إذا أنت تبغى تبني شيء يعني أو تعيد ضبط شيء ممكن يكون يعطي كفاءة مشابهة للأوبن AI. بس أنا ماني متأكد
4 مليون ريال
4 مليون دولار. بس أنا أعتقد أنك could do it even بأقل من هذه التكلفة لأنه again يوجد هناك نماذج كثيرة مفتوحة المصدر برخص متاحة أنك تعيد استخدامها. نماذج هذه طبعا تكون لها رخص للاستخدام. في بعضها يقول لك لا بس تستخدمها للريسيرش. في بعضك يقول لك لا تقدر تعمل لها commercialization أو تعملها يعني تشتغل عليها. فأنت شوف النموذج اللي موجود ويمكن تحتاج تكلفة في أنك توفر بيانات وتكلفة مجموعة من الجي بي يوز. أعتقد أنك ممكن بنص مليون تقدر تطلع بشيء كويس. أنا هذا تصوري أنا بأنك تبني يعني بنية تحتية كويسة توفر بيانات كويسة يكون عندك. لأن البنية التحتية ما هو بس تدريب, أنت كمان تبغى مكان تستضيف فيه هذا النموذج ويشتغل معك بشكل مستمر وتحتاج طاقة له. فأعتقد أنه ما حيكلفك بشكل كبير وهذه ترى ميزة الستارت اب التقنية دائما التكاليف التأسيسية أو الكابكس حقتها تكون ترى بسيطة. الأوبكس أو التشغيلية هي اللي دائما تكون عالية.
طيب في نقطتين في بالي الآن, وش الأشياء اللي المفروض أنا ما أقول المفروض اللي تنصحين فيها الستارت ابس اللي جايين خصوصا في مجال العالم وفي مجال الذكاء الصناعي انكم تركزون عليها وهذه مفاصل ممكن تفيدكم؟
اي
وش الاخطاء اللي ممكن يقعون فيها؟
اولا نبحث عن الشريك الصح. يعني الشركاء مره مهمين جدا والشريك التقني بالذات لازم يكون فعلا على درايه وعلى فهم عالي باللي قاعد يصير الان. ومهم انك انت كمان تكون ملم بالتقنية. انا اعتقد ما شاء الله احنا عندنا قاعدة شباب متحمسة ومصادر جديدة ممتازة في الويب ممكن تخلي الواحد فعلا يبدأ ويتعلم ويتطور ومن هناك ينطلق. فاعتقد رقم واحد ابحث عن الشريك الصح.
ممتاز.
الشيء الثاني ابحث, برجع اقول مثلا ابحث عن نقطة الألم. طيب الآن ادرس الوضع وش اللي قاعد يصير, هل فعلا في توجه واضح لمثلا مهام معينة تحتاج أتمتة؟ فمن هنا أنت خصوصا في السياق المحلي, السياق المحلي دائما اللغة نقطة ألم, أشياء اللي لها علاقة بفيجن رؤية 2030. على فكرة الذكاء الصناعي من أحد أهم ركائز رؤية 2030 والدعم السخي للستارت ابس اللي يحصلون عليه ترى غير مسبوق. تلقاها في المسرعات, تلقاها في الحاضنات. فابحث كذلك عن مسرعة ممكن تساعدك بشكل كبير على تربطك بمستثمرين او تربطك كمان بأذر ستارت ابس ممكن انت يكون ستارت اب شقيق او ينعملك عليه دمج. انا اعتقد بانك تكون ملم وتختار نقطة الألم وكذلك تفهم التغيرات اللي تصير في البنية التحتية. هذا شيء مرة مهم.
عرجتي على نقطة الألم كثير دكتورة.
اللي هي من مبدأ استراتيجية البحر الأزرق, المحيط الأزرق, بلو أوشن. بلو أوشن استراتيجية أنك أنت ما تبغى تبني شيء ما فيه competitive advantage أو قيمة تنافسية. ودائما أقول الذكاء الاصطناعي ميزته انك انت يعني يستطيع ان ينقلك لاسواق ما كانت موجوده سابقا. ونقطه مهمه جدا كذلك, انت ما تبدا ستارت اب بس عشان الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي ممكن مو بهدف, مو بوجهة أنت تبغى توصلها. طيب
جميل.
فإذا ما كان في عندك هدف واضح أو مشكلة واضحة والذكاء الاصطناعي بيعطيك الحل اللي بيقدم لك الميزة التنافسية، اترك الذكاء الاصطناعي جنب، مو بلازم.
يعني مو شرط أن الذكاء الاصطناعي يقول لي بينجح المشروع،
لا، مع أنه الناس تحبه مرة وتعتقد أنها الترند. بالعكس، أنا دائما قلت الذكاء الاصطناعي ترى مرة مكلف. إذا قدرت تسوي منتج يعني بأقل، مو بالضرورة يعتمد الذكاء الصناعي، حاول على قد ما تقدر يعني ما بقول تجنبه، بس حط في بالك إنه تكاليفه عالية، تكاليفه التشغيلية عالية الذكاء الصناعي، مو بزي أي منتج تقني ثاني.
دكتور، إذا فاتورته 100 مليون،
أي أنا طبعًا أنت صح، يعني هذا على سكيل شركات
كبيرة زي أوفن آي، بس أنا منه 100 مليون، تتكلم عن تكلفة. احيانا انت كستارت اب تبغى الفلوس هذه في شيء، ممكن إن انا ماني بتقني، بس انا قاعد افكر كتفكير تاجر وليس كرائد اعمال. فاقول انه مبالغ زي كذا ممكن انك انت تستفيد منها في شيء ثاني. صح. لان بعض الناس الان خلاص صار كل شيء ذكاء اصطناعي، هب الذكاء الصناعي هذه جايه وبشكل قوي جدا. في ستارت ابس في بالك الان بداوا يشتغلون؟ عادي لو تبغين تذكرين اسماء. يعني
في السعوديه انا ما يحضرني صراحه.
اوكي.
يعني غالبا اغلب الستارت ابس اللي فعلا برزت، وانا صراحه فخوره انه واحد من شبابنا السعوديين موجودين ومعروف، المهندس جهاد العمار، كوهير من الستارت ابس اللي وعندهم ثقافه جميله، يعني ثقافه المنتجات المفتوح المصدر وثقافه النولج شيرنج، متميزين صراحه في هذا الموضوع. اعتقد انها طبعا هي ما في السعوديه، هي امريكا يا كندا. ومن الشركات صراحة القوية، والآن حتى مرة promising. أنتروبيك I think واحدة من الشركات كذلك في أمريكا، وحصلت على فند مرة عالي حتى من شركات متعددة. وهي على فكرة أنتروبيك منشقة من OpenAI، وكانت تقول إنه عندها تحفظات أخلاقية أصلاً على OpenAI، فعندهم their own value system وقاعدة يعني تطلع. ففي كثير في يعني محليا ما يحضرني، واتمنى يا رب انه يكون في فعلا، لانه في احتياج عندنا. بس في نقطه انا بقول يمكن تتعارض مع كلام اللي يقول، بتقولين اشياء مختلفه. ترى العائد من الاستثمار على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يوجد اي دليل ان هناك عائد استثمار للان، ويقول لك 4%، وهذا وفقا لدراسه نشرتها غارتنر، 400% من الشركات العالمية الآن هي اللي فعلا بدأت تستخدم. يمكن يكون عدد، أقول مثلا 50-60% من الشركات بدأت تختبر وتجرب وتشوف فعلا ذكاء صناعي، لكن 4% فقط هي اللي عندها نماذج ذكاء صناعي توليدي في طور التشغيل، يعني قاعد تستخدمها.
فبالتالي غير الشركة الأم، اللي غير الشركة،
غير الشركة. أنا أتكلم عن المستفيدين.
أوكي.
مو بالمصنعين.
أوكي.
فهذا ممكن يخليك تتساءل ليش جزء منه تكلفة العالية، جزء منها أنه على الكفاءة العالية اللي نشوف الآن، ترى ما تعتبر لسه ناضجة وما تقدر تعتمد عليها 100%، جزء منها الهلوسة اللي تطلع. لذلك أقول لك واحدة من أهم الأشياء أنه human in the loop، لازم يكون في شخص على الأقل يصحح.
وهل تتوقع عندك دكتورة أن الوقت اللي قاعدين نعيش الحين على الذكاء الاصطناعي هو نفس الوقت اللي عاشوه الجيل اللي بدأ عليه الإنترنت؟
لا أبداً.
يعني نفس
قصدك الطفرة؟
نفس أنه هذه مكلف، نفس الجوالات مثلاً أول ما،
بالتأكيد. أنا دائماً أقول الجنراتيف AI is the new internet، نفس الطفرة اللي صارت، وكيف أنه بدأ يعني الشركات اللي بدأ إنه شيء كذا لكجيريس، وانتهى إلى إنه إذا أنت شركة وما عندك .com فأنت انتهيت.
الجوال أذكر. أيه. والله أذكر الجوال الوالد أول ما اقتنى، يعني كان وقت طفرة الجوالات كلها. أيه. كان ب10,000 ريال تقريبا.
أيه.
10,000 ريال. أيه. شيء زي كذا يعني. فكذا جاء في بالي شعور إنه نحن قاعدين نعيش اللي هم عاشوه الآن.
100%، 100%، وأعتقد إنه هو حيكون النيو نورم، النورم الجديد أو النمط المتعود عليه من التقنية. أنه يكون عندك أتوقع، أنا أتوقع شخصيا وما أدري إذا صح ولا لا، إنه حتى التطبيقات بتموت أصلا، الويب بيموت، بيطلع عندك شيء agent تتعامل معه تتكلم معه
ويعطيني كل شيء،
كل شيء. يعني تخيل مثلا أبشر بيصير agent، أو توكلنا agent، أبغى كذا أعطني كذا
وصبت. مهندس الصوت بيصير agent ولا دكتور
احتمال. لا بس نحتاجك، لازم human ذلوب، لازم human ذلوب.
طيب دكتورة، ذكرتي نقطة ودنا نسف فيها شوي، اللي هي كيف أنه رؤية 2030 أعطت يعني دعم سخي لستارتابس، لأي حتى اهتمام ركائز رؤية 2030 أنه يكون فيه
صح
اهتمام بالذكاء الصناعي وبالتقنية بشكل عام.
مليون في المية. يعني أصلا الركيزة الأساسية لرؤية 2030 اللي هو الاقتصاد القائم على المعرفة، أو الاقتصاد الرقمي الحين نسميه، وطبعا أهم أحد ممكناته اللي هو الذكاء الاصطناعي. فأولا أنت عارف أن السعودية من أوائل الدول في العالم اللي بنت استراتيجية للذكاء الاصطناعي، سبقت حتى كثير من دول العالم الأول والثاني. فإحنا في صراحة فخورين جدا بهذا النقل النوعية، وجود استراتيجية هذا بحد ذاته معناته وجود توجه وخطة واضحة، والخطة حتى مؤرخة بالتواريخ، في سنة كذا نتوقع بنصير كذا، في سنة كذا بنتوقع بنصير كذا. صراحة شيء جميل. وعشان يصير عندكم اطلاع ممكن تروحون على موقع الرؤية، موقع استراتيجية الذكاء الاصطناعي وسدايا، وتشوفون فعلا كيف 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 تصور، في تصور وفي رؤية وفي توجه، هذا شيء جدا جميل. طبعا هذا غير أنه وجود أصلا هناك هيئات حكومية متخصصة في هذا المجال، هذا ما يعني مو موجود حتى في 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 دول أخرى. كمان وجود، مو بس أنا عندي رؤية سوري استراتيجية، أنا عندي حتى قوانين، في قوانين حماية البيانات على فكرة، وتفعل بشكل جيد لقوانين حماية البيانات الشخصية الإصدار الأخير في سبتمبر، وقوانين جدا ممكن بشكل كبير أن تحمينا من المخاطر اللي إحنا قاعدين نشوفها الآن من الذكاء الصناعي التوليدي. إحنا عندنا أوريدي قانون موجود يعني ويحمينا بشكل مرة كبير، هذا يعني دليل نقطة وكفاءة ثانية. غير طبعا وجود أنه فيه توجه أنه ما أعتقد 2030 إذا ما خاب ظني يكون عندنا 300 ستارتاب في الذكاء الصناعي، هذه واحدة من التوجهات اللي قاعد تدعمها الآن الدولة بشكل كبير. والذكاء، لاحظ أن التركيز على نقطتين، ذكاء سوري الستارتابس أو ريادة الأعمال، وكذلك البحث والتطوير. فإحنا نشوف عندنا هيئة البحث والتطوير، والآن صارت فيها حتى جرانتس، الآن جزء من الجرانتس أو المنح اللي تطرح لها ارتباط شديد ووثيق بالذكاء الاصطناعي. تمكين غير طبيعي وغير مسبوق صاير لنا إحنا بالذات في السعودية، وهذا أثر حتى على الرأي العام. أوكسفورد تقرير آخر تقرير الذكاء الاصطناعي من أوكسفورد ظهر، يقول لك الشعوب الثاني أكثر شعوب في العالم تقبلا وفهما وحماسا للذكاء الاصطناعي بعد الصين السعودية.
أوه، متفوق على أمريكا، متفوق على بريطانيا،
تفاؤل شديد وتطلع شديد. يعني ليه؟ والسبب أنه إحنا أوريدي بادين ستبس، في استراتيجية، في خطة، في الجامعات تخصصات خاصة بالذكاء الاصطناعي، مسارات خاصة بالذكاء الصناعي، ماجستير، دكتوراه، الكامبينز، المعسكرات اللي قاعد تصير، الهاكاثونز اللي قاعد تصير، وكلها يعني اهتمام غير طبيعي. فأعتقد أنا جدا متفائلة في السعودية، لأنه إحنا عندنا special attention وهذا معتقد اللي يعطيه فرصة لرواد الأعمال أنهم يفكرون فعلا انه كيف انا اقدر في ايكو سيستم متكامل، في نظام بيئي متكامل لنا افضل مما سبق. ففرصتكم صراحه جميل. يعني وضعكم هنا احسن مني يوم انا كنت.
جميل جدا. وفي شيء دكتوره ما تكلمنا عنه عن الذكاء الصناعي ودك تتكلمين عنه؟ في شيء في بالك؟ نقطه مهمه جت على بالك؟
برجع اتكلم عن التعليم الان. ويمكن احنا ذكرنا كثير على عن تداعيات الذكاء الاصطناعي على التعليم. الان بأداة، وجميل أنك أنت فتحت إحنا كأكاديميين هل نقدر نستخدم الأداة ولا لا. في بداية السبعينات أو حتى قبل لما ظهرت الآلة الحاسبة، ترى صارت مظاهرات كبيرة جدا على أنه مفروض ما نستخدمها لأنها بتعطل تفكيرنا.
واو، أنا والله أول مرة أعرف.
ولا مفروض ما يستخدمونها، طلابنا ما يستخدمونها، لازم يتعودون يكتبون، والقسم المطولة والتفاضل والتكامل باليد.
عجيب، كم معترضين عليها.
تخيل أنه هذا القرار ما زال مستمر الآن، وش بتغير شكلنا فيه؟
يصير فيه تأخر كبير جدا
جدا. الحاسب في صميمه هو أصلا آلة حاسبة، كمبيوتر آلة حاسبة. وإحنا ما تقدمنا في العلوم إلا لما قدرنا فعلا نستخدم التقنية بأفضل طريقة وأفضل أفضل شكل، عشان إحنا أوفلود المهارات التريفيال أو الأشياء اللي تأخذ من وقتنا وحيزنا بشكل كبير لهذا التقنية، إحنا نطوعها لاستخدامنا. تخوف الشديد أنه مع وجود هذه التقنية اللي زي تشات جي بي تي وغيرها، والنظام التعليمي نفسه ما تغير بل بالعكس يرفض هذه التقنية ويقول لك لا تستخدمها، أعتقد الموضوع هذا يحتاج إعادة نظر. من النماذج الجميلة صراحة خان أكاديمي معروف، ومنصة معروفة تقدم دورات كثيرة، استفادت بشكل كبير جدا من هذه النماذج اللغوية، وقدمت مساعد رقمي يتحدث ويشرح كأنه تيوتر، كأنه
مدرس خصوصي،
مدرس خصوصي. فأعتقد أنه نظام التعليمي لازم يستفيد من هذا من هذه الإمكانيات المهولة، يا إما بتدعيم أساليب التدريس بهذه الأساليب. الشيء الثاني، تذكرون كنا نسولف على إحنا يا بشر 10%. طيب هل أنا أقدر أزيد هذه 10% من تفكيري أنا وأصير أكثر ذكاء، بحيث أني ماني مضطر أني أدخل تفاصيل أشياء، أنا خلاص أخلي الآلة تسويها وأنا أتفرغ لشيء الأكبر. أنا ما أعرف، أنا يعني يجي مجرد أفكار وفلسفة قد لا تكون لها معنى، لكن أعتقد أن أنا تخوفي الكبير جدا على النظام التعليمي والمهني وتطوير المهارات أنه يفضل كما هو، وهذه التقنية الذكية تظهر وأنا ما طورت الإنسان، قاعد أطور التقنية بس أنا ما طورت الإنسان ولا استفدت من هذه المهارة،
عشان يصير في نوع من التوازن،
عشان يصير في وبارتنرشيب. هي أنت ما تدري المستقبل إحنا وين، ما نبغاه يصير
أحسن منه،
هو بيصير أذكى منه، بس كيف نقدر إحنا همها سمها ونقدر نسيطر عليه، عرفت كيف؟ وإحنا نصير أذكى بعد.
جميل دكتورة نجوى، شكرا جزيلا لك. النقاش والحديث والحوار حول الذكاء الاصطناعي ممتع، وحقيقة يعني وأتوقع الشباب كلهم الموجودين برضو يزداد المتعة بحوار من مختص، وكذلك يعني صاحب تجربة وخبرة في هذا المجال. احنا ممتنين لوقتك، ودنا نقدم لك هدية بسيطة من متجر لو كانفس. هدية بسيطة تذكرينا فيها فقط، ولا قدرك أكبر من كذا دكتور، الله يعطيك العافية. وكذلك لكم مشاهدين ومستمعين الكرام من متجر لو كانفس، الرابط الخاص بالمتجر في الوصف، خصم 15% باستخدام الكود W. بغيت أقول W50 W15 كود سويتشنج هذه كلها. الله يعطيك العافية دكتور.
بس إذا تحب كلمة أخيرة صراحة، أولا أشكرك يعني دكتور عبد الله أبو محمد، شرف كبير إني صراحة تعرفت عليك.
الله يعطيك العافية، تبارك الله،
والحوار معك لا يمل.
الله يتأخير.
برنامج وثبة اسم على مسمى، هي فعلا وثبات، وأنا استمتعت وأنا أطلع للحلقات.
الله يعطيك،
وشيرتها كثير مع من الزملاء والزميلات، وشكرا لك صراحة يعني في الأسئلة الجميلة اللي أطرحتها، وكذلك شكر المستمعين المشاهدين. وأعتذر لو أنا قلت أي كلام مثلا ممكن يكون غير دقيق، أنا أحرص صراحة أني يعني أقول معلومات دقيقة، بس أحيانا الذاكرة تخوني، فبالأخير أنا بشر، أعرف الذكاء الاصطناعي بيجي صحح هذا الشيء. شكرا.
بالعكس، الله يعطيك العافية. شكرا لك والله. شكر لك دكتور، شكر لله عز وجل، ثم لك دكتور على اللي قدمتي، وكذلك للمتابعين والمشاهدين والمستمعين والشباب اللي موجودين، الله يعطيهم العافية. كما هي العادة في خواتيم وثبة، دائما حاول مع الحديث والحوار الممتع نلخص أو تجي ببالي فكرة. ودائما سبحان الله في المح التطور اللي قاعدين نشوفه بيكون فيه تيارين، تيار مخيف وتيار متفائل، فالجمع بينهما قد يكون نوعا ما يعني أنك أنت تحاول توازن بينها قد يكون مستحيل، لكن مع إيماننا بأن أن 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 الله عز وجل يعني مقدر لنا كل شيء، مقدر لنا كل شيء، سواء إذا اللي كان يسمعني خايف من الوظيفة أو خايف على أبنائه أو خايف على نفسه، الله عز وجل يعني مقدر وعالم بكل شيء. هذا أول شيء. شيء ثاني، نبدأ بوعي كامل الآن في الوقت اللي حنا فيه، أن نوعي أنفسنا ونوعي المحيط اللي حولنا بهذه الاستخدامات اللي قد تكون مع الذكاء الاصطناعي، سواء كانت إيجابية أو كانت حتى استخدامات خاطئة. أولا وأخيرا، الواحد في طلب رزقه، سواء كان في ريادة الأعمال، في تجارة، في ذكاء اصطناعي، يؤمن إيمان يقينا وصادقا أن الرزق على الله، والموضوع يحتاج إلى جهد، تعب واجتهاد، فوق ذلك كله يحتاج إلى وثبة. أشوفكم إن شاء الله على خير.